تفسير أصحاح 2 عدد 5 كان في شوشة القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمعي ابن قيس رجل يميني قد سمي من أورشليم عساب الذي سمي مع يكونيا ملك يهودا الذي سباه بوخذ نصر ملك بابل وكان مربيا لإداسة أي أستير بنت عمه لأنه لم يكن لها أب ولا أم وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنته فلما سمع كلام الملك وأمره وجمعت فتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يد هلجاي أخذت أستير إلى بيت الملك إلى يد هلجاي حارس النساء وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه فبادر بأدهان عطرها وأنصبتها ليعطيها إياها مع السبع الفتيات المختارات لتبقى لها من بيت الملك ونقلها مع فتياتها إلى أحسن مكان في بيت النساء ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي أوصاها ألا تخبر وكان مردخاي يتمشى يوما فيوما أمام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعما يصنع بها. عدد 15 ولما بلغت نوبة أستير ابنة أبي حائل عم مردخاي الذي اتخذها لنفسه ابنته للدخول إلى الملك لم تطلب شيئا إلا ما قال عنه هلجاي وصي الملك حارس النساء. كانت أستير تنال نعمة في عيني كل من رآها وأخذت أستير إلى الملك أحشاويروش إلى بيت ملكه في الشهر العاشر هو شهر طيبين في السنة السابعة لملكه فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء ووجدت نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذار فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشكي وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده وليمة أستير وعمل راحة للبلاد وأعطى عطايا حسب كرم الملك ولما جمعت العذارى ثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك ولم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده. في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك غضب بغثان وترش خصي الملك حارس الباب وطلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشاويروش فعلم الأمر عند مردخاي فأخبر أستير الملكة فأخبرت أستير الملكة باسم مردخاي فتحص عن الأمر وولد فصلب كلاهما على خشب البيت وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك نحن الطرف نبدأ تأملاتنا في هذه الشخصية الهامة في سفر أستير شخصية مردخاي فقد تأملنا في شخصية أستير ثم تأملنا الله في سفر أستير ما هي الصفات الإلهية السجايا الربانية الواضحة في معاملاته مع شعبه في هذا السجن لكن بنعمة الرب من اليوم نتأمل في شخصية محورية شخصية هامة تكرر اسمه في هذا السفر أكثر اسم فبينما ورد اسم أستير 55 مرة جاء اسم مردخاي 58 مرة أي أكثر شخصية تكرر اسمها في سفر أستير هذه الشخصية الرائعة لها أحبائي معاني نبوية ورمزية ربما نتطرق إليها في مرات قادمة إذا فعلنا الرب وأراد، لكن دعونا اليوم نتأمل في النواحي الأدبية في هذه الشخصية. وشعرت وأنا بقرأ هذا السر أن الروح القدس يسجل أحداث عن مردخاي في مجموعات، وكأنه في كل مجموعة من الأحداث عن مردخاي يريد الروح القدس أن يرسم لنا صورة معينة لهذا الشخص. فمرة رسموا كالمربي الفاضل والأب الحكيم، ومرة أخرى رسمه كالموظف الأمين المجتهد في عمله، ومرة أخرى كالمؤمن الناضج الثابت الناجح الذي يحمل شهادة طيبة عن بلاده، ومرة أخرى في مجموعة أحداث يرسمه كرمز لشخص أسمى وأعظم هو الرب يسوع. ونعرض نعمة الرب ناخذ مجموعة أو اثنين على قد ما الرب يديه. المجموعة الأولى التي قرأنا عنها ترسمه لنا كالمربي الفاضل والأب الحكيم. لم يذكر الكتاب، وهذا شيء غريب، أي شيء عن أسرة مردخاي. لم يذكر لنا إن كان يتزوج أو لم يتزوج. لم يذكر لنا أي شيء عن أولاده، وأعتقد أنه لم يكن متزوج. وأعتقد أيضا أن سر عدم زواجه أنه رأى مأساة هذه الطفلة الصغيرة أستيف، فقرر أن يهب حياته لأجلها، قرر أن يعطيها نفسه، قلبه، وقته، ماله، بيته، قرر أن يهب حياته تماما لهذه الطفلة. وكما فهمنا أحبائي أن هذه الطفلة، أعتقد أنها كانت طفلة يوم تبناها، تقولنا الكتاب أنها يوم أن مات أبوها وهما، فيبدو أنها فقدت الأب والأم في يوم واحد. وبلا شك انضمت الدنيا في عيني هذه الطفلة، شعرت بهول المأساة، وشعرت أن المستقبل مظلم للغاية. لكن يبرز هذا الرجل في هذا الظرف الحالك الصعب، يتقدم ليسجل عنه الكتاب أروع كلمات. يقول يا أحبائي عنه في أصحاح 2 إن هذا الرجل كان مربيا لهدسة، أي أستير بنت عمي، لأنه لم يكن لها أب ولا أم. يقول الكتاب وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنها. ابنها، إن درجة القرابة ليست قريبة جدا، إنه ابن عمها، وكان من الممكن أن يهتم بها كما أوصى الناموس من جهة اليتيم والأرمل، إنه التمييز، يحتضنها في المناسبات، يسأل عن أعوازها واحتياجاتها، يسدد لها ما يشعر أنها في عوز إليه، ولو كان عمل كده كان كل المجتمع سيقدره ويحترمه وينظر إليه أنه رجل بار، بل أن له مكافأة في السماء لأنه اهتم بتلك اليتيم. لكن لا يوجد نص في الناموس يمسي اليهودي أنه إذا رأى اليتيم يتخذه لنفسه ابنا، لكن هذا ما فعله مردخاي. كان ذو عواطف جياشة نحو المحتاج، ولم يكن مفكرا في نفسه ومستقبله، لكن كان رجلا يعرف كيف يهب نفسه للآخرين. أحبائي، ما أحوجنا إلى هذه النوعية؟ ألا تروا معي أن حال الكنائس كان سيتغير، وأن حال البيوت والعائلات كان سيتغير، وأن حال المؤمنين أجمعين كان سيتغير لو وجدنا رجالا لا يدورون حول أنفسهم، لكن يعرفوا كيف ينكروا أنفسهم لأجل الآخر. ألا تفكر في أسرة مردخاي؟ ألا تفكر في بيت؟ ألا تفكر في عائلة؟ ألا تفكر أن يكون لك أن تجرب سنة الحياة وما يسير فيه كل البشر؟ لماذا تحرم نفسك من احتياجات شرعية سماها الله لك؟ لكن كان قد تعلم كيف يهب نفسه للآخرين. أحبائي، لنا كثيرا ما نتكلم عن أمور مسيحية عميقة وبننسى المبادئ البسيطة. رسالة يعقوب ما بتقدمش الحق المسيحي في عمق، لكنها رسالة موحى بها من الله، والكتاب يقول كل الكتاب هو موحى به من الله. وإيه؟ ماذا تقول رسالة يعقوب في هذا الصدر أصحاح واحد والأعداد الأخيرة؟ يقول إن الديانة النقية الطاهرة عند الله هي هذه. إيه هي؟ دقاد اليتامى والأرامل في دقادهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. صاح النبي صوروا لنا كيف أنه افتقد اليتيم في دقته. صاح 3 و4 يوروا لنا كيف أنه حفظ نفسه بلا دنس في العالم. أحبائي، عايزين نسأل أنفسنا ما هو موقفنا من الفقراء، من المساكين، من اليتامى؟ ماذا نفعل؟ ربما نكن لا غبار علينا في المجاملات مع من يستحقون، أو مع من هم على ذات المستوى الاجتماعي. حين بنعمل الخير مع المؤمنين، لكن المؤمنين الذين ننتظر منهم أن يردوا مقابل، لكن ما هو موقفنا من أناس يحتاجون جدا إلى مساعدة وهم ليس عندهم أي فرصة أن يكافئونا؟ موقفنا إيه من النوعيات دي؟ بنعمل معاه إيه؟ بنعمل إيه مع ناس دمهم تقيل لكن محتاجين؟ بنعمل إيه مع ناس لما هنزورهم، لو زرناهم مش هنلاقي أي لذة في الزيارة؟ هل نستقبل مثل هذه الزيارات أحبائي؟ هل بس بنزور الناس ونظهر العواطف للناس اللي أحس بالانتعاش في القعدة معاهم، أحس إنه يعني زي ما بيقولوا تو ويز، أنا رايح جاي العلاقات والعواطف؟ إيه موقفي من الناس لو رحت عندهم ربما مش هلاقي كرسي أقعد عليه، ربما مش هلاقي منظر يسر العين؟ هل عندنا هذه العواطف والأحشاء؟ رايحين اجتماعات، جايين من اجتماعات، شايلين الكتاب المقدس، بنوعظ، بنرنم، جميل ده كله، لكن ماذا فعلنا من جهة إخواتنا المحتاجين؟ لم يقل الكتاب يا أحبائي أن رأى أحد أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله؟ أرأيت أخا وأخت معتازين عريانين وقلت لهم اذهبا استدفئا؟ هذا إيمان أحبائي. في نفس الرسالة يقول إيمان بدون أعمال. صدقوني يا أحبائي، موقفنا من الفقراء وعواطفنا تجاه اليتامى أمر تناسيناه مع أنه يعبر عن نقاوة دوافع المحبة. لما أحب كل الأخوة في الاجتماع اللي في نفس المستوى الاجتماعي بتاعي أشك في هذه شعورنا المحبة، يعني مش نقية لكن ممكن تكون من المحبة اللي ماشية في السوق الأيام دي، محبة البشر. لما أحب الناس اللي على ذات المستوى العلمي والثقافي، مين قال إن دي 100% نقية؟ لكن لما أروح ألاقيك بتحب واحد مفيش أي نفع يرجى لا في الحاضر ولا في المستقبل من وراء البذل والتضحية له، هذه هي المحبة اللي يقول عنها ديانة نقية. وإيه كمان؟ مش عايز حاجة إلا إن يبقى راضي عنك ومسرور. كان مردخاي من هذا، لكن كما ذكرت أحبائي اتخذها له ابنه. ما ادلهاش فلوس، ما ادلهاش بس ولله، ما ادلهاش بيت يدفئها ويحميها، لكن قدم فيها الشيء الغالي في هذه الايام، الشيء النادر جدا. قدم لها مشاعر القلوب، قدم لها نفسه وكان يقول لها ما عندكيش اب انا الاب، ما عندكيش ام انا الام. اتخذها لنفسه ابنه. احبائي، قد نضحي باشياء نمتلكها، لكن ما اصعب ان نضحي لأنفسها، دي بتبقى غالية عليه. لكن مش بس افتقدها واتخذها لنفسه ابنا، لكن يقول كان مربيا لإبسها. ويقول عنها الكتاب كانت تفعل كما كانت في تربيتها عنده. روح القدس بيكرر الكلمة دي مرتين أصلا، مش بس كان راجل بيفتقد تبناها، اللي كان بيعمل ايه كمان؟ بيربيها. ده ايه العز اللي لقيته أستير ده؟ ده ايه ده؟ أنا أحبائي قد إيه عايزين كلمة في سفر الأمثال يقول لا تدخل عقول اليتامى لأن وليهم قوي. شوف الولي بيدبر إيه؟ بيدبر واحد يعطي عبايه، يعطي نفسه، لكن كمان بيديها حاجة أعتقد إنه كثير من الأولاد محرومين منها رغم إنهم مع الأب ومع الأم. إيه هي؟ التربية. تزعلوش مني، مش بقول ان اولادنا قلالات تربيه، ما اقصدش كده، لكن اقصد انه في زمن صارت الام تدور حول نفسها اولا، والاب يدور حول نفسه اولا، حتى ان احد علماء النفس قال بحثت وفتشت فوجدت ان الاباء والامهات الذين يحبون اولادهم محبه حقيقيه هم الاستثناء للقاعده. في زمن الجميع يطلبون فيما هو لأنفسهم. لكن الراجل ده مش بس كان متبنيها، لكن كان بيعمل ايه؟ بيربيها، بيربيها. التربية تحتاج إلى وقت يا أحبائي، التربية تحتاج إلى صبر، التربية تحتاج إلى صلاة، إلى حكمة، التربية تحتاج إلى ركب ساجدة في محضر الله. ليه مفيش دلوقتي تحكم في الاولاد؟ الشكوى كثيره من العائلات، مش قادره اتحكم في الولد، مش قادره اتحكم في البنت، البنت فلت عيارها، الولد فلت عياره. ليه؟ لانه ما كانش فيه في الصغر تربيه، لكن مردخاي كان مربيا لإبسها. يقول كده بولس متربيا بكلام الايمان الحسن. والحقيقه احبائي بنشوف ثمار التربية، ثمار التربية. قال بولس لتيموثاوس فاكر الإيمان الذي سكن فيك، اللي فيك، لكن الذي سكن أولا فيك جدتك لويس وأمك فيك، الذي أنا موقن أنه فيك أيضا. لقد ربت الجدة وربت الأم تربية عظيمة، رأت كده ولفت دي الأيام وابتدى يخدم مع بولس. لكن تذكروا ماذا يقول بولس؟ ليس لي احد اخر نظير نفسي، يهتم باحوالكم باخلاص الا تيموثاوس، لانه خدم معي في الانجيل كولد مع ابي. كان في كثير بيخدموا مع بولس، وتيموثاوس كان في الوقت ده احبائي عنده حوالي 40 سنه، كانش صغير، لكن كان يخدم مع بولس كولد مع ابي. ده مش بس مستوى روحي عالي، تيموثاوس لا ينقصه المستوى الروحي في اماكن اخرى كثيره، لكن انا عايز اركز هنا اقول تيموثاوس كان متربي، كان عنده اخلاق عاليه، ان امه علمته الكتاب، لكن مش بس علمته الكتاب، علمته الادب، ربته بكلام الايمان. عشان كده يقول انه لما تربوا اولادكم ربوهم بخوف الرب وانذار، علموهم الخضوع، علموهم ان في سلطة أعلى في البيت ينبغي أن يحترموها. علموهم أنه في سلطة أعلى من البيت هي سلطة الرب السيد. اجعلوهم يخافوا الأب ويخافوا الأم، واجعلهم أيضا يخافوا الرب. وإن احتاج الأمر إلى العصا فلا تمنعها، لأنها تخرج الجهالة من قلب الولد. اركنوا على جنب من فضلكم النظريات السخيفة اللي بيطلعها الشيطان، اللي غرضه انه يوصل العالم بسرعة الى غير طائعين للوالدين. شوفوا احبائي الرجل المربي ده رباه، مش رباه يعني كان بينكد عليه، مش رباه يعني كان بس لا العصاية على طول، لا صغيرة الاطلاق، يتخذها لنفسه لوهب حياته لاجلها، مش من النوع النكد البوبع اللي يرعبها صباح وظهر وليل، لكن رباها. لا اعرف كيف رباها، لكني اعتقد انه لا تربيه صحيحه بدون عرش الاعمى احبائي. رفع منوح هذا الشعار الحديث. قالت له مراته وقالت له جالي رجل الله وقال لي هيجي لك صبي. قالت له فين الراجل؟ ما مسكتيش فيه ليه؟ قالت له مش احتاس منه. احتاس ليه؟ عم ده المفروض تعمل وليمه وتلم الناس وتقول مراتي جالها ولا بعد ما اتحرمنا منه سنين طبعا منوح ما عملش كده. لكن اصر وصلي يا رب ابعت لنا ما بيتاع. ابعت لنا رجلك اللي بعت، قعد يصلي لغايه ما رب بعته. تعرف اول ما بعته له قال له ايه؟ قال له ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته عند مجيئه؟ مش المشكله انك تديه ولد، لكن المشكله لما يجي الولد اعامله ازاي؟ اربيه ازاي؟ احبائي الا تشعروا ان اولادنا يحتاجوا الى حكم خاصه من الله؟ هل تصلوا لاجل هذه الامور؟ هل نذرف الدموع لاجل اولادنا؟ ان لم نذرف الدموع لاولادنا في صغرهم طالبين الحكمه من الرب لتربيتهم سنذرفها حتما اضعافا مضاعفه، لكن لا لاجل تربيتهم بل حسنا ويأسا على مصيرهم وعلى حالتهم. واسمحوا لي اقول يا احبائي، كم من اباء وامهات دمروا اولادهم وحطموا نفسيات وافسدوهم بالتدليل او بعدم التدليل. لم يكن متخيلا كذا، لكن كان مربيا في ادس. الى اي حد كانت تربيه؟ كانت تربيه راقيه للغايه. تلف الايام والبنت الصغيره كبرت وبقت شابه، لكن الشيء الغريب ان الشابه دي صارت ملكه على كم بلد؟ 127. تعرفوا جوزها اسمه في التاريخ ملك الملوك، صارت امبراطورة كبيرة، الامبراطورة إستير. يقول انه يوم ما اتجوزها عمل وليمة سماها وليمة إستير، واعطى راحة للبلاد في الانجليزي ريليز، يعني نادى بالعتق للمسؤولين. اي كبرياء كان من الممكن ان يصيبها، اي غرور كان يختال به عقلها. لكن رأيكم بعد ما وصلت للقمة وتاج الملك على رأسها، يقول الكتاب كانت في القصر تفعل كما كانت في تربيتها عدل. ألم يقل الكتاب رب الولد في طريقه، طريق الرب، فمتى شاخ لا يحيل. ربي من الصغر، ربي من اللفة، ربي على مخافة الرب. كن حازما، كن مصليا، كن متذللا امام الرب. بس فرحين نجيب ولاد وبعد ما نجيبهم نبوظهم، دي مأساة يا احبائي. ساعدنا الرب علشان نتعلم من هذا الرجل. اعتقد اننا سنسأل عنهم امام الله. قال واحد كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي. خذها من الناحية التطبيقية، كيف سنواجه الرب اولادنا بعيدا عنا؟ ماذا سنجيب إن سئلنا عن أولادنا وطلب منا أن نعطي حساب وكالتنا؟ لو قال الرب هل كنت أمين؟ هل صليت صلاة كافية؟ هل تبلغت الأكل؟ ساعدنا الرب أحد. كان مردخان مربيا فاضلا وأبا حكيما. لكن أيضا في ذات الأصحاح يقول لنا أحبائي إن مردخائي عمل حاجة غريبة مع أستير. لما كانت رايحة لبيت الملك يقول ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها. ليه؟ لأن مردخائي أوصاها أن لا. ليه أستير مش بتقولي؟ أصله أعتقد كانت بتقول لبابا، أصله بابا قال كده. بس يعني طيب أنت حضرتك أنت ملكة النهارده، وما دام بقيت الملكه ومرات ملك الملوك، هيبقى قوي تقول اصل بابا قال لي كذا. لا، اصل التربيه كانت تربيه مشفره. طيب ليه ما فسرلكيش؟ ما فسرليش، بس هو قال لي لا يبقى لا، ما اعرفش غير كده. هو قال لي ما تقوليش وانا ما اقولش. ليه ما اعرفش؟ علشان ايه؟ ما خبرهاش. المهم هو قال لي ما تقوليش، مش هو. كان قصده ايه؟ لا استطيع ان استنتج بالظبط القصد، لكن يقينا كان يريد ان يجنبها مشاكل معينه. كان متخارج يعرف أنها لو تكلمت ستجلب لنفسها مشاكل هي في غنى عنها، لكن أعتقد كان يريد أن يعلمها درسا أعظم وأعمق ظهر فيها بصورة رائعة في كل أيام. كان يريد أن يعلمها حكمة التحكم في اللسان، التحكم في اللسان. وكانوا كانوا يقول لها يا أستير إن مبادئ التربية الصحيحة التي علمني إياها إلهي تلزمني أن أدربك على أمر خطير، أن تتعلمي متى تتكلمي ومتى تصمتي. طيب سهل خالص، النهارده كلنا هنروح نقول لأولادنا كده، نمسك الأولاد نقطع عليهم الفوضى ونمسك العصاية، لازم يا ولد تتعلم أنت تتكلم وأنت تصمت. آه ناري لو عملنا كده، لكن إزاي هيتعلموها الأولاد؟ أحبائي قيل أن الأولاد يتعلموا بثلاث طرق. الطريقة الأولى هم صغيرين قوي تعلموا بالكونديشنينج، يعني من الثواب والعقاب، تعبوا على حاجة مش هيعملها تكفوا على حاجة يعملها. بعد كده تيجي تقعد فترة بسيطة قوي، لكن بعديها يبدأ يتعلم، ودي لفترة طويلة جدا في الحياة بالليميتيشن بالتقليد. وبيقلد مين يا ترى؟ مين أول شخصين محظوظ الغلبان هتقع عينيه عليهم؟ إنت بولو شايف الأم من سنها سايب وفالت، غصب عنه هيطلع لسانه سايب وفالت. طبعا ده مش معناه إن كل الولاد اللي لسانهم سايب وفالت أباهم كده. في أباء أفاضل وأمهات أفاضل طلع أولادهم غير كده، ليها أسبابها لكن ده الاستثناء وليس القاعدة. أولادنا أحبائي يتعلموا بالتقليد. يقول كده حسقيان هذه الكلمات: مثل البنت أمها، إذا رأت البنت أمها متحكمة في لسانها لابد أنها ستعرف متى تتكلم ومتى تصمت. والله ده الاستثناء وليس القاعدة، نطلع العكس. لكن الوضع الطبيعي حسب ما تعلمنا كلمة الله مثل البنت أمها. حبائي عشان نعلم أولادنا الحكاية دي إحنا محتاجين نتعلم، ويا ما كلمنا عن اللسان ويا ما سمعنا عن اللسان، ومش محتاج أقول كلام كتير عنه، لكن يا ريت الرب يوصلنا إن إحنا صن لسان. قال له اجعل حارسا لفمي، حط لي حارس. يا ممران جنين العرقب سبب كام سنة بنتعلم انه مش هقول الكلمة الا المناسبة، كام مرة بندم وبقول خلاص حرقته، لكن اصله ما فيش شبع بالمسيح كمان. شوفوا احبائي ولادنا يتعلموا مننا بيقلدوا، واحنا ما نتعلمهاش الا اذا قعدنا قدام، ساعتها نتغير من مجد الى مجد الى تلك الصورة. هقرا بس بعض العبارات عن النساء عشان انا عارف ان الكلام ده حافظينه، لكن امها التذكره ذهنكم من خير. في سفر الامثال يكتب الاقراء كله سفر عظيم، لكن اقرا منه بعض العبارات. الايه الشهيره امثال 10:19: كثره الكلام لا تخلو من معصيته، اما الضاد شفتيه فعاق. يعني ضابطهم يعني يعرف امتى يوقف. بس مش كده، في ناس كده بقول ما عندهمش مصفى بين هنا وهنا، كل اللي يجي هنا ها على طول على طول. ايه ده؟ ايه ده؟ ده نسميه ايه؟ نسميه زي ما بيقول الكتاب اللي معاه، لان الضابط شفتيه ايه؟ عقل. يبقى الغير ضابط لشفتيه غير عقل. امثال 11:12 يقول كده في عدد 12: أما ذو الفهم فيسكت. يعني غالبا الراجل اللي فهمان بيعمل إيه؟ يسكت. كمان يقول الأمين الروح يكتب الأمر، عنده أمر عارف، لكن لأنه أمين الروح يعمل إيه؟ يكتب. صح 12: الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل يناكب الحق. الراجل الذكي لما يبقى عنده معرفه يعمل فيها ايه؟ يخبيها. شو الحق عليها كلها؟ ياما كده احيانا تلاقي واحد مسك الكوش فاي حاجه هو غالبا مش عارفها كويس، لكن يفتينك فيها ويقول لك اضعاف مضاعفه ويهبل ويتكلم وكانه ابو العقل. تعرف هو لو عارف بصحيح هيعمل ايه؟ الزكي يقول عنه يستر المعرفه، مش عمال على بطال يطلع في الامور اللي عارفها. اصحاح 14 كلام جميل قوي مش عايز ننساه، في كل تعب منفعه، يعني منين ما تتعب هتلاقي منفعه، اتعب في المذاكره تلاقي منفعه، اتعب في الشغل تلاقي منفعه، اتعب في تربيه ولادك تلاقي منفعه، اتعب في التمارين الرياضيه تلاقي منفعه، في كل تعب منفعه. وكلام الشفتين انما هو الى الفقر، اتعب في الكلام تفرح. يا ريت الرب يساعدنا نستريح في الكلام. امين احبابي، انا مش نفسي بس نوعظ ونروح، يعني موضوع سرقوني مش سهل، يعني الاجتماع ده بياخد صلاه والناس كتر خيرها مقدره لنا قاعه وانا جاي من شحطه في اسكندريه، وده يا ريت ما يبقاش له اعداد وناخد بعضينا ونروح، لكن يساعدنا الرب نبدا من النهارده من الاجتماع. يا رب اخبار كلامي ايه؟ لساني السايب ده يا رب اللي عامل مشاكل لعيالي لمراتي لجوزي لحياتي لبيتي ابدا يتصرف. انما كلام الشفتين هو الى الفقر، اللي يبعث الكلام هيفقر. اصحاح 15 الكلمه في وقتها ما احسنها، مش عايز اكتر، لكن اصحاح 18 عدد 21 الموت والحياه في يد اللسان واحباءه ياكلون ثمره. لو بتحبه وعايز تستعمله كتير كل الثمر بتاعه، بس خليك فاكر الموت والحياه في يد اللسان. اصحاح 20 قول الساعي عدد 19 الساعي للوشايه يبشي الساعي. يعني احيانا ازور اخ الاقيه مكتئب ومتكدر ومش طايق روح، اصلي معاه يمين شمال اقرار من هنا مفيش مفيش حاجه جايبه تعزيه. مالك؟ يقول اصل كان بيزورني من شويه الاخ فلان. قلت له خير؟ يقول لي قال لي ان فلان قال عليا كذا 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 منه لله. بقول له خير؟ يقول يعني ما يخبى عليا؟ يا ريته خبى يا اخي، يا ريته خبى يا اخي. الساعي بالوشايه يعمل ايه؟ يفشي السر. مش أمانة إنك تقول، ما هي الشطارة إنك تنقل الكلام، دي خيابة. هل تقبل على نفسك إنك قدام الرب يبقى اسمك الساعي بالوشاية؟ الساعي بالوشاية يفشي السر. تكتب، علم روحك تكتب، مش كل كلام تسمعه تقوله. فلا، أنت بقى شوف بقى التحريض الحلو، فلا تخالط المفتح شفتيك. مراجعة الكلام. الساعي بالوشاية يمشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيك. اللي عمالين دول شغالين على طول على طول كده، ده بعيد عن لا تخالط. بس ده اخونا المؤمن. ومن قال لك ان الكتاب ما بيؤمرناش في مواضع اخرى ان لا نخالط احيانا المؤمنين؟ مين قال؟ اسمع ماذا يقول في تسالونيكي الثانيه، سموا مثل هذا ولا تخالطوه لكي يخجل، لكن لا تحسبوه كعدو بل انزلوه كأخ. مرة تقول لا تآكلوا مثل هذا. ناويين نطيع عرفة ولا شعر أشلق؟ أنا بغني وأنتم بتسمعوا هنروح. ناويين نطيع؟ آه لو طعنا صدقني حد يبعدك يساعد مرة. لا تخالط يا مؤمن، لا تخالط يا مؤمنة، لا تخالط المفتح شفتك. ريح الشمال تطرد المطر والوجه المعبس يطرد لسانا ثالبا. تعلم اعبس، هو الايمان يعلمني اعبس، بس الدم يعلمك تعبس ويخليك مكشر في وجه شخص له لسان شكله ايه؟ ثالب. لكن كمان ايه ثانيه اكتفي في اصحاح 29 واختم بها عدد 20 أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. أرأيت إنسانا إيه؟ عجولا في الكلام. عارف الإجابة؟ أنا عارف، عارف الإجابة، صحيح. أنا أصلا عارف الموضوع من أصله، ده اللي بيتكلم ده ما كانش فاهم الحكاية، أنا سامعها من الهوا واحدة واحدة، واحدة واحدة. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه، الرجاء والجاهل أكثر من الرجاء. علمها الصمت، علمها كيف تصمت، وما أروعها حكما وعلمها لأولادها. يا بخت الأم اللي تلاقي ابنها عاقل، يا بخت الأب اللي يشوفه حكيم، يعرف متى يتكلم ومتى يصمت. هيكون ثقاب لعقاب، هيكون ارتواء لنفسك لو كانت ابنك أو بنتك، يعرف متى يتكلم ومتى يصمت. قال الحكيم أيضا: للكلام وقت وللسكوت وقت، وكلمة مقولة في محلها ما أحسنها. تفاح من ذهب في مصوغ من صدى، الكلمة في وقتها. لكن أنا يوم تعرفوا لأنها سكوتي، جه في يوم من الأيام قال لها: إن سكتي سكوتي. يكون النجاة والفرج لإسرائيل من باب. أنا أنت يا عم لو تلخبطني، ما يهمني أنا مش هلخبط، لكن أنا عايز أعرفك إنك مش أسود يعني الخياط بمخك وأنت هنا على كده، لكن عايزك تتحكمي، تعرفي إمتى ينبغي أن تصوتي وإمتى ينبغي أن تتكلمي. جه في موقف من المواقف قال لها: لازم تتكلمي. علمها الحكمة، وما أروعها مثال ايه رايكم لما راحت والمأساة قد عقبت اوصارها بشده والمصيبه قادمه لا مفر وهيهلك الشعب كله، ودخل عند الملك مصيبه هتحل بالشعب، انها ما هي تنبطق الى نصف المملكه تحقى لك يا ياسين. فاكرين تقول له ايه؟ الحبل؟ غيبني انا وشعبي؟ معنى خلاص؟ وتنهار بقى وتعيط وتعمل محكمه؟ زين لا 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 مش كلام. كان ممكن تيجي تحضر وليمة عندي غد، وهتكون تصوري بكرة الضارت شفتيه عقل أحلام اليوم. ويقول لها: يا أستير الملكة، ما هي طلبتك وما هو سؤلك ليعطى لك وإلى نصف؟ يا قناة تفضل قولي وخلصينا. إن كان الملك وجدت نعمة في عيني يأتي غدا وبكرة وليمة. أنت أستير الله عرفنا يا شيخ، هذا كلام مش معقول ابدا. كيف لك قدرة على التحكم في شفتيك بهذا الشكل؟ قلنا: تسألوني شان، اسألوا مين؟ إلا ربان، إلا ربان. ما أرهب مسؤولية التربية سعد ما رب أحد لكي يتحكم فيكون أبناء أنا. هيجيبوا منين يا فكركم؟ هيجيبوا منين يعني؟ سمعت معلومة غريبة أقولها لتشجيعنا. معروف انه الصفات المكتسبه لا تورث، مش كده؟ معروف الحقيقه دي، يعني حاجه لا تعلمتها ما تتورثش، لكن قيل حديثا انه في ظروف معينه وتحت ضغوط نفسيه معينه اذا اشتهر الشخص صفه معينه مش بس بيتعلمها لكن بتطبع في جيناته، وبالتالي من الممكن ان تورث. يعني اقولها كده من باب بس التشجيع، انك ما تتكيش اصلا انا طبعك كده، طبعك يتغير يتصير، طبعك ملء الروح القدس يحكم، الروح القدس خلى بطرس الخوان المرتعب اللي بينكر قدام جاريه وقت زي الاسد امام رؤساء الكهف، راح فين الضعف؟ راح فين الخوف؟ انتفى. احبائي عاملين نحط مساند نسند عليها طبعي ظروفي بيتي عائلتي، ونسينا اللي في عرش نعمة، في روح القدس، وفي رئيس الكهنة، وفي الله الحي اللي يغير ولا يتغير. لكن مش بس كده، شوفوا المربي الفاضل يقول عنه في عدد 11: وكان مردخاي يتمشى يوما فيوما أمام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعما يصنع به. انت بيعمل الكلام ده بعد ما راح تسديد وخلوها، قالوا له: استير جميله وهنوديها يمكن تعجب الملك.
بالمناسبة كانت بتدخل ما بتطلعش. يعني يا إما تبقى ملكة يا إما تبقى واحدة من السماء. ودي خير ودي خير. يا ملكة يا واحدة من السماء. يعني ربنا علم تبقى خالص. وبقيت النهاردة في قصر الملك. أشكر الله. تممت المسؤولية بتاعتي والحمد لله إيه؟ استريحت وهرحت النهاردة بقيت في حماية مين؟ ملك البلاد كلها يا مراته يا سرية عندنا يعني حاجة مين يقدر يهون؟ لكن عملية مش كانت عملية وظيفة بيأديها. موضوع الرعاية والتربية للأولاد ما كانش حمل عايز يخلص منه رغم إنها ليس بنته. لكن ده كان قلبه مشتعل بالمحبة. فكان مردخاي يعمل ايه؟ يتمشى. شوفوا روعه الكتاب احبائي ودقه الكلمه. يتمشى ايه؟ مش كلما سنحت له الفرصه. مش عندما يجد وقت فراغ. مش لما ظروفه الصحيه تساعده. لكن يتمشى يوما رايح جاي كل يوم، رايح جاي كل يوم. يا عم ما خلاص. لا عايز اطمن عليك. محبة ملتزمة. محبة ملتزمة. ما كانتش بتأدي الأمر بتثقل وعب لكن بفرح وبسهولة. يقول لحافظ الوصية ليس أمرا شاق. ده واحد واخدها وصية من الله عشان كده مش مستثقل الاهتمام بيها. لكن رايح جاي عليها يعمل إيه؟ طبعا عايز يفتخر بانتمائه ليها. رايح ما هو أحيانا كده. تعرف احيانا رجلينا واخدانا على حبايبنا رايحين جايين اصل هم مستوى عالي قوي وبرضه بنشعر كده يعني احنا مصاحبين الناس النهارده مش احيانا بنبقى خيبانين ونعمل كده بنزور مين اكتر ناس؟ صداقتنا مع مين اكتر ناس؟ بنهتم قوي بمين؟ ولم يكن ايضا مزوارا لها يتمشى يوما فيوما امام بيت الحساب لكي يملي ارادته عليها أو حتى لكي يشبع احتياج نفسي آخر في احتياج نفسي عند الآباء والأمهات أحياناً بيبقى مش لطيف. بعد ما البنت تتجوز أو الولد يتجوز تبص تلاقي الأب والأم مش قادرين يفرطوا في ابنهم. فكل يوم قلت له عشان نزور، عشان نزور بنتنا حتى الحاجة عشان نزور ابنك فيها عيب. حلو، لكن يا ترى ما هو الدافع؟ لقد قال الكتاب ليترك الرجل أباه وأمه يعمل إيه؟ وينتصق بامرأته. أحبائي هل نشجع أولادنا على الانتماء لأزواجهم أكثر من انتمائهم بنا؟ ولا بنبقى عايزين نستحوذ عليهم ومستخسرين إنهم طلعوا؟ ويعني شغل الحموات ده. ويعني أنا أربي وأتعب وتيجي واحدة تاخده على الجاهز وأنا يعني غلبت وعملت وعملت وبعدين أحبائي دعونا نتعلم هذا. ليترك الرجل أباه وأمه يعمل إيه؟ ويلتصق بمرأته ويكون الاثنان جسدا واحد، الرجل ومرأته واحد، لكن مش الراجل وأبوه واحد، ولا الراجل وأمه واحد، لكن الراجل ومرأته بس هما واحد. دعونا نشجع أولاد أن يكون انتمائهم لعائلاتهم لأزواجهم وزوجاتهم أكثر من انتمائنا. ما كانش بيروح يزورها علشان احنا يستير اوعي اوعي الراجل اللي كنت ضحك عليك وحبيتيه وحبك وانا خلاص بقى ضحكت على كده. لا مش الاسلوب الرخيص ده. لكن كان يتمشى يوما يوما علشان يحبها. شوفوا رأيك يستعلم عن سلامتها وعما يصنع بها. يعني تالي يروح يسأل واحد تعرف يستير الغادي بين خالص ومعروفة وحارس الإنسان بيقدرها جدا. يعني هي الخير يا ابني يقول له خير وخلاص احكي. ياخذ بعضه يقول له محبة نقية لا تحكمها دوافع الاحتيال. وياما بنحب أولادنا بدوافع غريبة. أحيانا نحب أصدقائنا بدوافع غريبة. لكن كانت محبة مردخاي محبة نقية. يتمشى يوما في يوم ليسأل عن سلامتها وعما يصنع بها. لقد وقف في صف رجلين اخرين اعتز بهم للغايه. الذهب ليستعلم عن سلامتها أراه يقف بجوار يوسف وما أحلى يوسف. يوسف اللي أبوه يقول له اذهب افتقد سلامة إخوانك، روح اسألني عن سلامتك. الحكاية ما بعناش إلا الناس المحترمة، راح ليسأل عن سلامتها وعملها واحد تاني داوود لما قال له اذهب اسأل عن سلامة اخوتك وخذ منهم عرجونا. عواطف المحبة التي لا ترجو من المحبوب شيئا الا ان يكون بخير، الا ان يكون في سعادة، الا ان يكون في سلام. مش بحبه طول ما هو بيقدرني، ومش بروح ازوره علشان مزيد منه انه يتعلق بي اكثر. حال بحس في ناس بتحب ناس وشعباطة فيها لما هتخنقك محبة تخرج، مش حلوة من الحب ما قتل. ها صدقوا، وعارفين كلنا حكاية الدبة اللي هذا الصحاب حكاية معروفة، ويا ما ناس دبب صدقوني في قتل أحبائهم، لا لأنهم يحبونهم لكن في الحقيقة هم يحبون أنفسهم. ارضى ربي فينا عقل وفق ما أحلاه. كان يستعلم عن سلامتها وعما يصنع بها. لكن برضو في سياق الكلام عنه كان ربي فاضل المرأة نتيجة تربيته في عدد 20 والتاني أكبر الروح القدس لما عايز يفهمنا الدرس. لم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردها. بس الحكاية دي أنت بقى قالها الروح القدس مرة أول ما وصلت لبيت السرايا بيت النساء، لكن المرة دي بقولها بعد ما وصلت فين؟ بيت عملت الراحة والوليمة والإطلاق والعتق والدنيا هاصل. أستير 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 كانت لازالت تطيع مردخان. احنا تأملنا في الكلام ده لما تأملنا في شخصية أستير، لكن جدير ربنا أن نعطي تقديرا جديدا لمن علمها إنه أوصاها. عرفوا أحبائي لو كانت تطيع خوف أول ما وصلت كان يا ما عائلات مصرية أول ما ذهبوا للخارج يعانوا الأمرين من الأولاد، لكل ما يطلبوا منهم حاجة يقولوا لهم أنتوا بتوع تفكير الشرق الأوسط، أنتوا باكورد ثينك، بتوع تفكير المتخلف. معلوم هنا كانوا في منتهى الأدب والطاعة، لكن ستير ما كانش من النوع ده، كان طاعتها طاعة الحب والاقتناع، لأن كان شايفه قدامها شخص راقي جدا، بيعلمها مش بالعنف، بيعلمها مش بطريقة جسدية، لكن بيعلمها في خوف الرب وإنذار. كان هو خائفا للرب فخافت هي الرب. لكن كمان يا أحبائي آخر حاجة يقول كده القصة الجميلة دي، لما كان مردخاي جالسا في باب الملك. أنت تقول في تلك الآية، طبعا مش يعني صدفة إن الروح القدس يحط كلمة في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك. كلمة دي تلك الأيام تعود على الأيام، أيام راحت استير، أيام ما استير بقيت إيه ملك. في تلك الأيام استير يا مردخاي بقيت جلالة الإمبراطورة، وأنت جالس في باب الملك وهو لا يليق ان عم الملكه بل ابو الملكه اشتغل كده يقعد بواحد في باب الملك. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ لكن كان رجلا عندما رباها لا ينتظر مكافاه منها، لكن كان ينتظر مكافاته من الرب. حبالي كان شخص لا يتطلع الى جني ثمار وفوائد من وراء البذل والتضحيه ولا حتى ارتفاع في المنصب، لكن بكل سرور قبل ان يستمر كما هو. رجل اقدر اسميه في هذه النقطه عفيف النفس، عفيف النفس. واشجع اخواتي الاباء والامهات، احبائي يا ريت ما تترحرحوش بيوتكم، سوري في الكلمه، يعني مش في بيتنا يبقى ناخد راحتنا في الكلام وفي التصرفات، لكن دعونا نحترس جدا في التصرفات امام الاولاد. بتبان قدام الاصدقاء انك نزيه وعفيف، وقدام الاولاد بيبان العكس. بئس هذه التصرفات، دي ما طلعتش الولد سكيزوفرينيك عنده انفصام في الشخصيه، على الاقل هتطلعه مش مقدم. احترس كان عفيف النفس. يعني تيجي السيد ده بيقابلها كل يوم والتاني يمكن بروح لها وبتشوفه، لكن انا بقول ما فيش في مره قال لها يعني استير لو في لحظه رضا كده كنت قاعده مع الملك مبسوطين كده مع بعض، طب قولي له انا ليا واحد قريبي يعني بيشتغل بيقعد في الباب عندك يعني برضه الباب بس من جوه الباب حتى، ولا يعني حاجه كده مش هقول وزير بس يعني حاجه كده رئيس مجلس اداره ولا حاجه كده يعني انا شويه احبابي مش ده التصرف الطبيعي اللي ممكن يتصرف في البحر. ده يبقى الوزير ابن 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 خال مش عارف مين ويروح يتمحك فيه، مفيش نزل مفيش تعقب. يا سلام على هذا الرجل، كيف تقبل على نفسك ان تستمر جالسا في باب الملك والفتاه التي هي بنتك ربتها جالسه على العرش، الا تطلب لنفسك شيئا؟ قال لها أليس لك ما يتكلم به إلى الملك؟ أو إلى رئيس الجيش؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ليش على الشنمية؟ تعرف الرد كان إيه يا أحبائي؟ إنما أنا ساكنة في وسط الشعب، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك، وكان يقول وهو لو عايز يرقيني كان مستني لما السيف توصل الملك، هو لو عايز يعليني كان مستني، وهو هيغلب يعني؟ يعني هي ستير اللي هتعلينه وهو ما يعرفش يعليني؟ اه يا احبائي على العفه والتعفف والنزاهه التي ميزت رجال الله. قال واحد اخر رفعت يدي الى الله العلي مالك السماء والارض لا اخذن لا خيطا ولا شراك، نعم ولا من كل ما هو لك لئلا تقول انا اغنيه ابراهيم. وقال اخر لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك غيري، لكن صدقوني مرتخي فلم ينبش ببنت شبك لابنته المحبوبه التي رباها علشان يحصل على مركزها. غلط يا خمسه من ثمار الروح تعفن ضبط النفس. وايضا تاملنا في بطرس الثانيه في الاصحاح الاول، قدموا في ايمانكم فضيله وفي الفضيله معرفه وفي المعرفه تعفن. كان متعففا، لكن كمان مش بس ما استغلش مركزها لصالحه لانه متعفف، لكن حدثت مشكله كبيره قوي. اثنين ناوي يقتلوا الملك وعلم الامر عند مردخاي، هنيجي الرب يدينا مره تاني يتامل فيه كالموظف الامين وعرف الحكايه دي. طبعا يعني فرصه لا تعوض يا مردخاي جات لك بالسعر. ستير مش محتاجه انها تاخد حظوه اكثر عند احشوير، لكن مين اللي محتاج؟ انت، انت قاعد تحت خالص وهي الفرصه جت، هي مين اللي عرف بالامر؟ ستير ولا انت؟ انت اللي عرفت، خلاص خد بعضك وروح ايه؟ بلغ الملك، ولما تبلغ الملك تعلى في عينيه وتتقدر وتتكافى، ويمكن ربنا يعلم رقبتك ويطلعك من الشغلانه التعبانه اللي انت بتديه. يلا يا عم مردخاي جاب لك الفرصه اهي يلا. لكن العجيب انه ما راحش للملك، لكن راح لمين؟ لاستير. راح لاستير واوصاها ان تخبر الملك. طبعا احبائي في ذات السياق انه رجل لا يبحث عن نفسه، لكن واهب نفسه لاستير، عايزها عايزها تغلى في عينين الملك، عايزها تتقدر اكثر واكثر في عينين الملك. لكن اللي عايز اوصل له انه كان عايز يعالج بس اخطر من هذا. كانت استير تقيه يهوديه وكان احشاويروش اممي فاسد، والتاريخ بيحكي عنه زركسيس ده انه كان راجل غريب الاطوار، رجل لا يحب، رجل صعب جدا في معاملته، عنيف في تصرفاته، واضح كان من سياق السيف، يعني همان يقول له على حكايه يقول له خد الخاتم وانت يومين. سعد بن همان قال اصلبوه، حاجات زي كده، عنيف. فكرني بواحد تاني قالت عنه زوجته انه نبال وكاسمه الحماقه عنده. كان عايز يقول لها وان كان احشاويروش فاسد وان كان وثني ورديء الافعال كما قيل عن نبال انه احمق قاسيا ورديء الافعال. واكثر حاجه تجرح قلب الزوجه ان الزوج يكون قاسي. علشان كده الكتاب قال لا تكونوا قساة عليهن. لكن كان نبال قاسي واعتقد ان احشاوروش كان هكذا. لكن روحي قول لها روحي قولي له، وكانه عايز يعلمها ويقول لها خافي على حال زوجك واهتمي بزوجك واسعي لانقاذ زوجك حتى وان كان قاسيا مرضيا الاعمال. الم تفعل هكذا بجانب حتى عملت كده ولا ما عملتش؟ جم وقالوا لها ان اعلم يقينا ان الشر اعد على سيدك العبيد. قالوا طب شدوني على الحمار بسرعه وشدت على واحده ست تطلع في الليالي تركب حمار وتسوق في الدروب والجبال. ايش شحطتك يا بجانب؟ تاني تهيألي دي كانت جيده الفهم وجميله الصوت ست محترمة، يعني يتهيألي مش بعيد هتحصل. الحمد لله يا دوب أشيل من نفسي. أهو ربنا بعت داوود يعني يخبطه خبطة ويريحني. وياما أحيانا دخلت في بعض المشاكل العائلية كنت أكاد أستنتج إن الزوجة بتقول ربنا يعني. للأسف الشديد للأسف الشديد لم يكن هناك أردأ من هذا النبال، لكن قطعت المشوار الطويل وتحملت عناء السفر ومشقته لكي تنقذ رجلا محمقا. احبائي ما هو تقديركم لازواجكم؟ كتاب يقول حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمه يربحون سيره النساء بدون كلمه. يا رب وصل اخواتنا لهذا المستوى من فضلك. الواحد صدقوني نفسه يسمع خبر حلو، نفسه يشوف منظر حلو، نفسه يشوف العينات الحلوه دي. الواحد بيعيش اسابيع وشهور لغايه ما يشوف حاجه زي كده تترد روحه يتشجع للخدمه تاني، يقول في امل في امل. احبائي كان يريد ان يعلمها ان تهتم بزوجها حتى وان كان هو الرجل الوثني. روحي فاهمين انك بتخافي على حاجه، روحوا قولي له انك مهم جدا بالنسبه لي اني اخاف على عمرك حتى وان كنت قاسيا ورديء الافعال. هكذا هو الاب الحكيم. مش يطبطب على بنته ويقول لها لا اسيبك منه، لا ده ما يستاهلش، لا لا. رب ساعدنا احبائي علشان نعلم اولادنا هذه الدروس ونتعلمها نحن من الله، فنكون مثل هذا الرجل الذي اخبر مستير الملك. لكن طبعا تربيته ما راحتش على الفاضي. لما راحت تخبر الملك يقول فاخبرت الملك بسنين لا يا عمي لا ما توصلش لكده واغبنك حقك. انت اللي تعبت وانت اللي اكتشفت وانت اللي عملت. انا لا استريح لنفسي حق الاخرين ولا استطيع ان اخبر الملك باسمي بينما انت الذي عرفت الحقيقه. فاخبرت الملك باسمي مردخاي كان مربيا فاضلا. افتقد اليتيم، اهتم به، اغبق عليها بالعواطف يوم ظلمت الدنيا في عينها. فقدت الاب والام ولم تجد صدرا محبا تحتواها. ما احلى هذا الرجل احبائي، ولم يغبق عليها باحتياجات زمنيه فقط، لكن اتخذها لنفسه ابنه. ولم يتخذها لنفسه ابنة فقط، لكن كان مربيا حكيما رباها بكلام الإيمان الحسن. نشأها أنوع تنشئة حتى أنها إذ شاخت لم تحد عن الطريق. كان مربيا فاضلا علمها حكمة الصمت متى تتكلم ومتى تصمت. كان مربيا فاضلا لا يستحوذ عليها ولا يفخر بانتمائه إليها، لكن كان يتمشى يوما فيوم ليستعلم عن سلامتها. كان كل يوم انها تكون بخير، كان يقول لها ما دام انت بخير انا بخير. عرف ان انتمائها الاول الان هو لزوجها وليس له. كان رجلا فاضلا فعلمها كيف تحمي زوجها من الشر وكيف تخاف على حياته من الموت حتى وان كان قاسيا ورديا الافعال. ما اروع هذا المثال. ساعدنا رب احمد. بس اخر كلامي واقول ربما نضحك ونقول انا مش لاقي اليتيم اللي اهتم بيه، لكن رأيكم هل يمكن حولنا مؤمنين يعيشون روحيا في حالة اليد؟ ألا يوجد من حولنا مؤمنين ما فقدوش الأب والأم لكن في ظروف مريرة قاسية تحني ظهورهم وهي أمر على نفسياتهم من اليد حوالينا ولا مش حوالينا؟ هل من الممكن أن نكون أباء وأمهات لهؤلاء؟ هل نتخذهم لنا أبناء؟ هل عندنا الأحشاء أحشاء الرعاية اللي توصلنا للبيوت؟ ما هو في رعاة وأنا وظيفتي رعاية، أنا راجل مهندس ولا دكتور شغلتي أكشف على عيني أبني عمارة، لكن في واحد راعي هو لا مش هنقول كده بكل أسف. ما فيش داعي نقلب مواجع، لكن مين اللي بيترعي الأيام دي؟ بيترعي اللي ما هوش محتاج رعاية، بيترعي اللي قعدته لطيفة، بيدخل بيته اللي بيدفع. بيدخل بيته صاحب المركز والجاه والوجاهة والناس المطحونة المسلولة الناس اللي في ظروف قاتلة صدقوني يتهرب منهم المسؤولين المسؤولين على ايه بيقربوا ما دام عارف ان عنده مشكلة الوردة يهرب. لكن اسمعوا ماذا يقول الكتاب عن بولس وليتنا نتمثل به احد يقول كده للاخوة في تسالونيكي إن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا دوك. الله الذي يختبر القلوب شاف إيه؟ إننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في علة طمع. كنتش برعاكم علشان عايز حاجة منكم. الله شاهد ما أخطأها كلمة. الله شاهد. يا ترى لما بنرعى صحيح يا رب بس واحنا بنرعى نقول الله إيه؟ شاهد. الله شاهد بيختبر قلبي انا برعى ليه؟ انا برعى ليه؟ يا لهول الحساب يا لهول الحساب. هيجي يوم هيظهر فيه الله اراء القلوب وينير خفايا الظلام وهيكشف وهيعري هيكشف وهيعري. بسمع قصص يشيب لها الولدان عن رعوا فافسدوا الرعيه شر فساد نجسوهم. يا احبائي لكن يقول ولا طلبنا مجدا من الناس ولا منكم ولا من غيركم مع اننا قادرون ان نكون في وقار كرسل المسيح. لكن اسمعوا بل كنا مترفقين في وسطكم زي ايه؟ نفس الكلمه كما تربي المرضعه اولادها. كان الراعي للرعاه كما تربي المرضعه اولادها. شوفوا المرضعة ده مقطوعة للوقت أعداله عالي ما وراهاش حاجة إلا هو وبولس كان يقول أنا ما كانش ورايا إلا أنتم كما تربي المرضعة أولادها. لكن بس كما تربي المرضعة أولادها هكذا إذ كنا حنينا إليكم حنينا إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا. المخدومين أحيانا ما بيكونوش عايزين يسمعوا كلام قد ما هم عايزين نفوس. هل عندنا استعداد ان نعطيهم نفوسا؟ ولا بنروح نأديها وظيفه نقول كلمتين نفع نفع ما نفعش نعمل نفسي؟ ربما لا تستطيع ان تهتم باليتيم حرفيا، لكن في مؤمنين في حاله يرضي سلام، الظروف احمر. ساعدنا يا رب. ساعدنا طول وانا يعني فايت، ما انت من الله اللي يعلم ظروفي، ما انا كمان تعبان. روح خد منه خد منه وروح وادي للغلبانين واسمع كلام الحكيم المروي هو ايضا يروى ونفس السخي تسمى. خد شويه ميه اللي حتتك القليلين اللي اخذتهم من سيدك وروح وديهم روح العطشان وانت بتسقيها تلاقي روحك انت بتتروي اعظم ارتواء. ويا مؤمن راحوا علشان يعزوا فعزوا، مؤمن راحوا علشان يفرحوا ففرحوا، ومن راح علشان يشددوا هم تشددوا. لكن مش بس كده، يقول لهم كمان انتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبهلو كما تعلمون كيف كنا ناقص كل واحد منكم كالاب لاولاده. يبقى تسالونيكي الاولى 2 من 1 ل 11 بولس كان بيعمل ايه مع اخوه تسالونيكي؟ كان ليهم ام وكان ليهم اب. استير لم يكن لها لا اب ولا أب، لكن مردخاي كان لها أب وأم. والإخوة في تسالونيكي روحيا كانوا بلا أب وأم، لكن بولس صار لهم الأب. وصار لهم سعد مرات لكي ننظر إلى نهاية سيارة ونتمثل بإيمانهم ولهم.